بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
لعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا. نتناول في هذه الحلقة قيمة عزيزة وغالية ومهمة لكل فرد من أفراد الأمة، قيمة اللغة العربية، هذه اللغة العظيمة. يسعدنا بداية أن نرحب بضيفنا في الاستوديو سعادة الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن حميد الجهني، المدرس بقسم اللغة العربية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة. فحياكم الله شيخ.
حياكم الله شيخ مصطفى، وحيا الله الإخوة المشاهدين.
حياكم الله. كذلك نرحب بكم مشاهدينا الكرام وبتواصلكم معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله تعالى، ومن خلال السؤال التفاعلي لحلقة اليوم، والذي يقول: اللغة العربية لغة القرآن، برأيك كيف نربي أبناءنا على الاعتزاز باللغة العربية على مواقع التواصل الاجتماعي؟ حياكم الله مجددا دكتور عبد العزيز. بداية، لماذا الحديث عن أهمية اللغة العربية؟ لماذا نتحدث اليوم عن قيمة اللغة العربية؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك في هذا اللقاء، وأن يجعله لقاء نافعا مباركا موفقا مسددا لنا وللمشاهدين أجمعين. اللغة العربية لغة عظيمة، لغة اختصها الله عز وجل لخاتمة كتبه ولآخر رسله ولآخر الأديان التي ختمت بها الرسالات. فالله عز وجل اختار هذه اللغة، الله عز وجل اختار هذه اللغة، فجاءت هذه العظمة وهذه الأهمية للغة العربية من اختيار الله لها. ليست القضية في اللغة العربية أنها قضية يعني عنصرية، أو لأننا عرب نقول هذا الأمر، لا، لأن الله عز وجل هو الذي اختارها. الله عز وجل اختارها لخاتمة كتبه الذي هو الكتاب الذي للأمة جمعاء، وللنبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله للناس كافة. فأهمية اللغة العربية في كونها لغة القرآن ولغة النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
فالذي يريد أن يفهم القرآن والذي يريد أن يفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يعتني بهذه اللغة. وقد يقول قائل: لماذا نحن الآن ونحن عرب لماذا ندرس العربية؟
نعم.
بالنسبة لنا الآن اللغة العربية التي هي لغة القرآن ولغة النبي صلى الله عليه وسلم ولغة العلماء قديما، لغة الكتب، لغة التفسير والحديث والفقه، هي اللغة الفصحى التي لا نتكلم بها الآن في حياتنا العادية. نحن نتكلم العامية، وبيننا وبين لغة القرآن فجوة، فلابد أن نردم هذه الفجوة، ومن هنا تأتي أهمية تعلم اللغة. فالله عز وجل اصطفى هذه اللغة لكتابه، واصطفاها لنبيه صلى الله عليه وسلم، ونص هذا الله عز وجل عليه في آيات كثيرة تكررت، يعني وصف القرآن بأنه عربي، وأنه بلسان عربي مبين، كما قال الله عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وما أجمل ما قاله ابن كثير رحمه الله المفسر العظيم في تفسير قوله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، في أول سورة يوسف.
نعم.
يعني قال كلاما جميلا، أذكر نصه لجمال هذا الكلام ويبين أهمية هذه اللغة. يقول ابن كثير رحمه الله، قال: وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس، فلهذا أنزل أشرف الكتب. واسمع إلى هذا الكلام الجميل، يقول: فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات، على أشرف الرسل بسفارة أشرف الملائكة، وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض، وابتدئ إنزاله في أشرف شهور السنة وهو رمضان فكمل من كل وجه.
الله أكبر.
فكمل من كل وجه. ولا شك أن العناية باللغة شيء عظيم. يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: تعلموا العربية فإنها من دينكم، وتعلموا الفرائض فإنها من دينكم. كذلك يقول عمر رضي الله عنه يقول: تعلموا العربية فإنها تثبت العقل وتزيد المروءة. وعمر رضي الله عنه كان غيورا على اللغة العربية. مر في يوم من الأيام على شباب يتعلمون الرمي يستعدون للجهاد، فكانوا يخطئون في الرمي، فلامهم عمر رضي الله عنه، فأراد أحدهم أن يعتذر فقال: يا أمير المؤمنين، إنا قوم متعلمين. فقال عمر رضي الله عنه قال: والله لخطأكم في لسانكم أشد علي من خطأكم في رميكم.
نعم، سبحان الله.
لعظمة اللغة في قلبه وفي نفسه ولأهميتها. وعمر رضي الله عنه يعني كان يوصي بحفظ أشعار العرب، ويرى أن الشعر هو ديوان العرب، وكان يعني نقادا للشعر. شيخ الإسلام بن تيمية يقول: إن اللسان العربي شعار الإسلام، إن اللسان العربي شعار الإسلام وأهله، واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون. والكلام حقيقة عن فضل اللغة كلام يطول، أو عن أهمية اللغة كلام يطول، لكن يعني يكفي مثل هذه النصوص التي تبين عظمة هذه اللغة وأهمية هذه اللغة، ولنعتني بها. ونحن مع الأسف يعني عندنا قصور شديد في هذا الباب.
نعم، وكما قال رحمه الله يعني أن اللغة العربية شعار لأهل الإسلام.
نعم،
يعني نتحدث عن فضل هذه اللغة العربية وعظم هذه مكانتها في نفوس المسلمين عموما.
أحسنت يا شيخ مصطفى. لابد أن نعلم أن تعلم اللغة العربية عبادة، وإذا تصور الإنسان هذا الأمر أن تعلم العربية ليس كتعلم بقية العلوم. العلوم نافعة ومفيدة، لكن هناك علوم يتعبد الإنسان الله عز وجل بتعلمها، مثل التفسير، الحديث، الفقه. علوم اللغة كانت مرتبطة بعلوم الشريعة، بل كانت تدرس في المسجد مع الفقه والحديث والتفسير.
إذن هي من العلوم الأساسية، ليست من العلوم الثانوية.
نعم، هي من علوم الوسائل، من علوم الوسائل. لكنها من أعظم علوم الوسائل.
جميل.
ولهذا يقول الشاعر، يقول: النحو يبسط من لسان الألكني، والمرء تكرمه إذا لم يلحني، وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسني. طبعا أجلها من علوم الوسائل.
نعم.
من علوم، لكن لا، ليس هو أجل.
وإذا أتقن هذا الباب يعني فتحت له جميع الوسائل.
نعم. وهناك قصة جميلة ذكرها ذهبي وذكرها السيوطي وعدد من المؤرخين، حصلت لأبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب، وهو آخر أئمة الكوفيين.
نعم.
هذه القصة يرويها أبو بكر بن مجاهد إمام الدنيا في زمانه في القراءات، وهو صاحب كتاب السبعة في القراءات. يقول بن مجاهد يعني في يوم من الأيام هو يدرس القراءات في المسجد، وثعلب يدرس النحو في المسجد. في يوم من الأيام يعني ثعلب جاءه هاجس، رأى حلقة تدرس التفسير، حلقة تدرس الفقه، حلقة تدرس الحديث، فحدث نفسه قال: اشتغل أهل الفقه بالفقه ففازوا، واشتغل أهل الحديث بالحديث ففازوا، واشتغل أهل التفسير بالتفسير ففازوا، واشتغلت أنا بزيد وعمر فيا ليت شعري ما هو حالي في الآخرة.
الله.
فشكى هذا الأمر لصديقه لأبي بكر بن مجاهد رحمه الله، فبين له يعني سلاه بكلام. لكن سبحان الله الذي حصل بعد ذلك، أن أبا مجاهد، أن أبا بكر رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام في تلك الليلة.
الله يسر.
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، طبعا نحن نعلم أن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حق، فالشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، قال له: أقرئ أبا العباس السلام. أبا العباس وثعلب، أقرئ أبا العباس السلام وقل له أنت صاحب العلم المستطيل.
الله.
فلما استيقظ يعني فرح بالرؤية، طبعا فرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم هذا أولا، ثم بعد ذلك فرح بهذه الرؤية، تسلي أبا العباس ثعلب في هذا الأمر. ويعني نظر العلماء ما معنى العلم المستطيل، انتهت الرؤية بهذه المقولة، قالوا أنه العلم الذي يدخل في كل العلوم.
نعم.
الكل يحتاجه، المؤرخ يحتاجه، المفسر يحتاجه، المحدث الفقيه. الآن عندما يتكلم الخطيب، عندما يكتب الفقيه، عندما يفتي، عندما لابد أن يتكلم باللغة العربية الفصحى ليفهمه الجميع. وهذه ميزة اللغة العظيمة، أنها لغة الأمة، عندما نتكلم الآن باللغة العربية الفصحى يسمعنا من في شرق الأرض وغربها ويفهم كلامنا
ويفهم
أي نعم. لكن لو تكلمنا باللغة العامية لم نستطع أن نفهم على بعضنا. مما يبين أن اللغة العربية أن تعلمها عبادة إذا أخلص الإنسان النية ونوى في تعلمه للغة العربية أن يفهم القرآن والسنة
جميل،
فهذه عبادة
ويؤجر عليها.
ولهذا يقول ابن حزم رحمه الله في كلام جميل يقول: وأما النحو واللغة ففرض على الكفاية، يعني فرض كفاية على طائفة من الأمة لابد أن تتعلم هذا العلم، لأن الله يقول: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وأنزل القرآن على نبيه بلسان عربي
مبين.
فمن لم يعلم النحو واللغة فلم يعلم اللسان الذي به بين الله لنا ديننا وخاطبنا به، ومن لم يعلم ذلك لم يعلم دينه، ومن لم يعلم دينه ففرض عليه أن يتعلمه، وفرض عليه واجب تعلم النحو واللغة ولا بد منه على الكفاية. ثم قال في كلام جميل ختم به قال: فمن طلب النحو واللغة على نية إقامة الشريعة بذلك، لاحظ النية، يعني ليس يدرس النحو ليعرف الحال والصفة والمفعول به، لا، على نية إقامة الشريعة بذلك ليفهم القرآن والسنة وليفهم بهما كلام الله تعالى وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم وليفهمه غيره، أيضا ينقل هذا العلم وليفهمه غيره، فهذا له أجر عظيم ومرتبة عالية لا يجب التقصير عنها لأحد.
سبحان الله،
هذا كلام حقيقة كلام نفيس. والشافعي رحمه الله في مقدمة الرسالة ذكر أهمية اللغة وتكلم بكلام نفيس وطويل لا نستطيع أن نريده كاملا، لكن لعلي أذكر يعني نصا يسيرا للشافعي.
تفضل دكتور.
كلام حقيقة جميل ورائع للشافعي رحمه الله ورضي عنه. يقول الشافعي في كلام فيه اعتزاز بهذه اللغة، يقول: فإذا كانت الألسنة مختلفة بما لا يفهمه بعضهم عن بعض فلا بد أن يكون بعضهم تبعا لبعض. وهذه قضية ذكرها ابن خلدون في المقدمة، قضية أن يتبع المغلوب الغالب. فقال: وأن يكون الفضل في اللسان المتبع على اللسان التابع، وأولى الناس بالفضل، اسمع إلى هذا الكلام، قال: وأولى الناس بالفضل في اللسان من لسانه لسان النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام.
ولا يجوز والله أعلم، والكلام للشافعي رحمه الله، ولا يجوز والله أعلم أن يكون أهل لسانه أتباعا لأهل لسان غير لسانه في حرف واحد، بل كل لسان تبع للسانه وكل أهل دين قبله فعليهم اتباع دينه.
الله أكبر، أي تقدير لهذه اللغة.
أيوة الله.
العظيمة.
أيوة
الله. لعلنا دكتور نتحدث عن ارتباط هذه اللغة العربية بالعلوم الأخرى، تحدثتم عنها لكن لعلنا نتحدث عن مزيد يعني في هذا الجانب، خصوصا في بعض الطلاب الآن في المرحلة الجامعية يعتبر المادة اللغة العربية هي مادة يعني ثانوية. نعم. لعلنا نتحدث أهمية اللغة وارتباطها بعلوم
الشريعة.
علوم الشريعة.
جميل جميل، لكن دعني أنبه إلى قضية خطيرة جدا.
نعم.
أسمعها من بعض طلابنا وهذا حقيقة يعني يحز في النفس، يعني يأتي طالب قد يصعب عليه النحو بسبب دراسته، طبعا لا ننكر أن دراسة النحو في إشكالية الآن، يعني يفصل النحو هو سلسلة متصلة، فإذا فصل عن بعضه يحصل هذا الخلل، لكن لو درس النحو بطريقة صحيحة النحو فيه متعة وفيه لذة وفيه فائدة. طبعا نحن نتكلم عن النحو الذي هو جزء من علوم اللغة، علوم اللغة يعني كثيرة.
نعم.
فسيأتي إن شاء الله الحديث عنها، لكن هناك من يقول: أنا أكره اللغة العربية، وهذا كلام خطير جدا، يعني كأنك تقول: أنا أكره لغة القرآن، أنا أكره لغة النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام.
فلو يعني تفكر الإنسان في مثل هذا الكلام لا امتنع عنه، قد يعني تصعب عليك المادة لكن لا تتفوه بمثل هذا الكلام الذي يعني قد يؤدي إلى يعني أمر خطير جدا يتعلق بالعقيدة.
نعم، بل لو سمع يعني عن فضلها وعن مكانتها لا يعني
صحيح
تحمس ولدراستها.
صحيح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كلام جميل يتعلق بهذه القضية، يقول: واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين. ولاحظ الآن يعني من يقلد دائما الغرب في لغتهم لانهزامية في نفسه لضعفه، يعني هو لا يشعر باعتزاز بلغته، يعني يشعر بالعزة في أن يتكلم، يعني يفتخر لما يتكلم في المجلس باللغة الإنجليزية ويشعر أنها بالعكس هذا مركب،
هذا ضعف يعني بهويته.
نعم، يعني لا تجد مثلا غربيا كافرا ولا يدين بدين ولا يعظم لغته كما نعظم لغتنا ويفتخر أنه يتكلم باللغة العربية، بل لا تجد الفرنسي يفتخر أن يتكلم باللغة الإنجليزية ولا الإنجليزي أنه يفتخر باللغة الفرنسية. لكن نحن عندنا هذا المركب النقص مع الأسف يعني له عوامل كثيرة يعني يطول الحديث عنها. لكن يقول شيخ الإسلام بن تيمية يقول: واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين. وهذا كلام يعني حقيقة
في العقل والخلق جداً. والدين
يؤثر في العقل والخلق والدين، وهذا الكلام ذكره في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، وتكلم كلام رائع وجميل في مخالفة أصحاب الجحيم، وكلام حقيقة ينبغي لكل طالب علم أن يعود إليه. يقول: يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بينا، ويؤثر في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق. عندما نعتز بهذه اللغة ونتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة يؤثر في عقلنا، يؤثر في أخلاقنا، ويؤثر في ديننا. هذه العزة. ويقول: وأيضا نفس اللغة العربية من الدين، نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو
واجب.
فهو واجب. هذا كلام حقيقة رائع وجميل
ومهم من جدا من يعني شيخ حقيقة الإسلام لكل طالب الآن يسمعنا أن يعتني بهذه العبارات حقيقة القيمة.
لعلي إن سمحت لي يا شيخ مصطفى
تفضل
في دقيقة أنقل كلاما رائعا جدا للفراء وللشافعي في سطرين. يقول الفراء: يقول قل رجل، هذا لعلنا نذكره مقدمة لارتباط اللغة بالشريعة بعلوم الشريعة. يقول: قل رجل أنعم النظر في العربية وأراد علما غيره إلا سهل عليه. يعني بقدر ما يتمكن الإنسان من علوم اللغة تسهل عليه بقية،
يعني إذا ركز في اللغة العربية
نعم
سيسهل عليه ما بعد،
سيسهل عليه بقية العلوم. ويقول الشافعي رحمه الله في كلمة عجيبة، يقول: أصحاب العربية جن الإنس، أصحاب العربية جن الإنس، يبصرون ما لا يبصر غيرهم. يعني يرون في مواضع الكلام وفي بواطنه ما لا يرى غيرهم، ويستنبطون منه الأشياء الكثيرة التي قد تخفى على كثير ممن هو ضعيف في هذه.
ولعلنا إن شاء الله في هذه الحلقة نتحدث عن أبرز العلوم التي يعني تضم اللغة العربية وما يهم طالب العلم. نستأذنكم شيخنا في فاصل قصير ثم نواصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل وإياكم بإذن الله تعالى.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات، وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات الله، فدلائله لا نحصيها، فتفكر وتأمل فيها. فسماء تحوي أبراجا، والشمس سراجا وهاجا، وسحائب ترسل مدرارا، أمطارا تتبع أمطارا، طاهرة تجري أنهارا، وتغذي تلك الأشجار. أكرمنا رب وعلمنا، ومن العلم النافع زدنا، ومن العلم النافع زدنا.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، ونجدد الترحاب بضيفنا في هذه الحلقة المميزة سعادة الأستاذ الدكتور عبد العزيز الجهني. حياكم الله.
حياكم الله دكتور.
كنا نتحدث دكتور عن أهمية اللغة العربية، نتحدث الآن عن علاقة اللغة العربية بغيرها من العلوم وخاصة العلوم الشرعية.
نعم، ذكرنا في البداية أن أن اللغة العربية هي وعاء الكتاب والسنة، وهنا تأتي عظمة هذه اللغة. ولا بد أن نعلم أن هذه اللغة أنها محفوظة بحفظ الله، وأنها باقية إلى قيام الساعة. مهما حاول من يحارب اللغة، من الآن يحاول أن ينحي اللغة، الذين يعني يقومون بأعمال كثيرة جدا في مواقع التواصل أو في قنوات أو في غيرها، يعلمون أن سعيهم إلى اضمحلال. لماذا؟ لأن الله عز وجل سيحفظ هذه اللغة، وسيحفظ النحو خصوصا إلى قيام الساعة، لأن الله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله عز وجل سيحفظ القرآن إلى قيام الساعة، والقرآن نزل بلغة العرب، فستبقى اللغة محفوظة بحفظ الله عز وجل لها، لأنها وعاء القرآن والسنة. في علوم الشريعة، المصدران العظيمان في علوم الشريعة القرآن والسنة، وهما باللغة العربية الفصحى. فلا يمكن لإنسان أن يتكلم في علوم الشريعة وأن يستنبط الأحكام من القرآن والسنة وهو ضعيف في هذه اللغة، يعني لا يعرف مواضع الكلام، فيأتي إذا كان ضعيفا باللغة يأتي بطوام، يأتي بطوام، كما يحصل من كثير من الذين نسمعهم يعني يستنبطون بعض الآيات، بعض الأحكام، أو بعض التفاسير. نعم. أو التدبر الذي يقولونه في القرآن وهو جاهل باللغة، وهذا والله كارثة ومصيبة. لكن ينبغي للإنسان الذي يخاف الله ويراقب الله عز وجل ويعلم عظمة هذا الدين، لابد أن يتعلم هذه اللغة قبل أن يتكلم في القرآن والسنة. ولذا يقول الشاطبي رحمه الله في كلام جميل، والشاطبي صاحب الموافقات والاعتصام، وهو أصولي ومع ذلك هو نحوي كبير، وهو صاحب أعظم شرح للألفية، المقاصد الشافية، أعظم شرح للألفية، ألفية ابن مالك رحمه الله. الشاطبي هو صاحب الأصولي، صاحب الموافقات وصاحب الاعتصام. يقول الشاطبي رحمه الله، يقول إن هذه الشريعة عربية، وإذا كانت عربية فإنها لا يفهمها أحد حق الفهم إلا إذا فهم العربية حق الفهم. فإذا افترضنا مبتدئا في العربية فهو مبتدئ في الشريعة،
سبحان الله،
أو متوسطا فهو متوسط في الشريعة، وهكذا الذي ينتهي ويصل إلى الغاية في العربية فإنه يصل كذلك إلى الغاية في الشريعة. يعني الذي هو ضعيف في اللغة سيبقى ضعيفا في علوم الشريعة، والمتقدم سيتقدم في علوم، نعم، سيكون متقدما في علوم الشريعة. ولهذا عد الأصوليون من شروط المجتهد أن يكون عالما
باللغة
العربية. عالما باللغة.
قد يسأل الدكتور أنه طب الآن طالب العلم إذا أراد أن يتعلم اللغة العربية، واللغة العربية تندرج تحتها علوم كما تفضلت، علوم النحو والصرف وغيرها من العلوم، ماذا يعني يضم تحت هذه، على ماذا يركز طالب العلم؟
علوم اللغة كثيرة، يعني وصلها بعضهم إلى 12 علما، لكن لعلي في عجالة يعني أذكر أهم هذه العلوم التي ينبغي لطالب العلم العناية بها. جميل. لتفتح له الباب إلى علوم أخرى. يعني هي خمسة علوم ينبغي لطالب العلم العناية بها: النحو والصرف واللغة، اللغة بمعنى الغريب، لأن اللغة يعني من المشترك اللفظي، اللغة بمعنى اللغة العربية تجمع هذه العلوم كاملة، واللغة عندنا التي بمعنى الغريب، التي بمعنى الغريب، النحو والصرف واللغة والمعاني والبيان من علوم البلاغة. من علوم البلاغة ثلاثة: المعاني والبيان والبديع. البديع أقل، لكن المعاني والبيان لها أثر كبير في معرفة الفصاحة والبلاغة والبيان والإعجاز في القرآن. فهذه العلوم الخمسة إذا اعتنى بها الإنسان ستفتح له إن شاء الله أفاق، إلى
سيتقدم يعني
سيتقدم
حتى في باقي العلوم،
خصوصا يعني في النحو. النحو هو قانون العربية، النحو هو قانون العربية، ولذا النحو هو العمود الفقري للغة العربية. يعني سيبقى ضعيفا حتى الذي يتخصص في جوانب من علوم اللغة، في البلاغة أو في الأدب أو في غيرها،
نعم،
ويكون ضعيفا في النحو سيبقى ضعيفا في تلك العلوم.
سبحان الله.
فلا بد أن النحو الكل يحتاجه ولا يستغني عنه أحد. النحو عظيم جدا، وهو قانون العربية الذي ينضبط به هذا العلم. طبعا هناك أيضا علم الصرف، وهو كما قال ابن عصفور رحمه الله في بداية كتابه الممتع، وكتاب ممتع بحق في علم الصرف، يقول هو أشرف شطري العربية، وشطر العربية هما النحو والصرف. يقول هو أشرف لأنه يبدأ به، لأن الصرف هو الذي يضبط بنية الكلمة قبل أن تدخل في التركيب، والنحو تراكيب، فنحن نضبط الكلمة في بنية الكلمة قبل أن ندخلها في التركيب.
يعني دكتور تنصح الآن طالب العلم يبدأ بعلم الصرف؟
يبدأ بالنحو، هذا الدارج الآن، هو قديما كان يبدأ به الصرف، لكن يعني الآن يدرس النحو ليعتاد الإنسان، يعني أسهل وأسهل من الصرف.
في كتاب معين تنصح به؟ يعني طالب العلم يدرس النحو والآن في النحو، لأن الكتب في النحو كثيرة.
والله هو يعني درجة يعني طلاب العلم على دراسة الأجرومية وقطر الندى وشذور الذهب، ملحة الإعراب، ثم ينتقل إلى الألفية، يعني لا إشكال في المتن. أنا كلها تؤدي إلى غرض واحد.
بارك الله فيكم. لو دكتور نتحدث عن جوانب من عظمة هذه اللغة العربية ونأخذ بعض الأمثلة التطبيقية حتى يعني يستمتع معنا المشاهدين.
والله الأمثلة كثيرة ولعل المقام لا يتسع لها، لكن لعلي أذكر بشكل سريع جدا. يعني مثلا في اللغة التي هي بمعنى الغريب، وهذا من العلوم المهملة مع الأسف. يعني الآن موجود يعني دروس في النحو، دروس في الصرف، دروس في البلاغة، لكن قل أن تجد دروسا في النحو في اللغة. يعني يقرأ كتاب الصحاح مثلا الجوهري، يقرأ مثلا القاموس المحيط، يقرأ مثلا المصباح المنير، أي كتاب في اللغة. ويعني هذا حقيقة له أثر كبير في زيادة الثروة اللغوية عند الإنسان، وهذا من العلوم المهملة الآن، لكن ينبغي لطالب العلم أن يغطي هذا النقص، أن يكون له ورد ثابت من القراءة في كتب اللغة، يختار كتابا إما مختار الصحاح أو المصباح المنير أو أي كتاب من الكتب المختصرة. لماذا؟ لأنها تنمي الثروة اللغوية عنده.
جميل.
يصبح المعجم عنده كبيرا، يستطيع أن يعبر عن ما في عقله، ما يريد أن يتكلم به يعني أساليب شتى.
نعم.
اللغة يعني ألف فيها يعني مؤلفات كثيرة. عندنا ألف اللغة بمعنى الغريب، غريب اللغة عموما، مثل لسان العرب والقاموس المحيط والصحاح، وهناك غريب القرآن وأوصي به، غريب القرآن الذي يعتني بالكلمات الغريبة في القرآن. ومن أشهر كتب غريب القرآن كتاب المفردات للراغب الأصفهاني، وأعظم منه وأتى بعده وأخذ ما فيه وزاد عليه كتاب عمدة الحفاظ للسمين الحلبي، وهو كتاب غير مشهور الآن لضعف طباعته وتحقيقه.
نعم.
لكن كتاب عظيم جدا، عمدة الحفاظ للسمين الحلبي، صاحب كتاب الدر المصون.
نعم.
وهناك غريب الحديث، ومن أعظمها كتاب النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، وكتاب عظيم جدا، وهو أحد الأصول الخمسة التي أقام عليها ابن منظور كتابه لسان العرب. فلسان العرب يعني قام على خمسة كتب، منها كتاب النهاية في غريب الحديث، وأيضا الفائق للزمخشري. هناك أيضا غريب الفقه كالمصباح المنير في غريب فقه الشافعي، وهناك المطلع على أبواب المقنع للبعلي، وهو من علماء الحنابلة، وهو من تلاميذ ابن مالك رحمه الله، ألف كتاب المطلع على أبواب المقنع، المقنع في ابن قدامة، فألف غريبة لكنه رتبه على الأبواب، وهذا يعني جعل يمكن الاهتمام به في علوم اللغة قليلا.
نعم.
أنه رتبه على الأبواب الفقهية.
جميل.
على طريقة المقنع. الغريب لا شك أنه له أثر كبير جدا. عندنا الغريب الذي لا يفهم معناه،
مثل
يعني كلمة غاسق، وهذه مع الأسف يحفظها يعني الإنسان من وهو صغير ويقرأه ولا يفهم، وهذا يؤثر في تدبر القرآن. عندما يقرأ الإنسان شيئا لا يفهمه، ومن شر غاسق إذا وقب. الآن لو سألت غالب الناس ما معنى غاسق، ما معنى وقب،
لا يعرف،
لا قد لا يعرف هذا المعنى. مثلا فأصبحت كالصريم، ما معنى الصريم، ما قد لا يفهم هذا المعنى. وهناك الغريب الذي يفهم على غير وجهه الصحيح، يعني يفهم إما بالمعنى العامي أو بمعنى مخالف للمعنى الأصلي، تغيرت اللفظة بمعنى. يعني مثلا كلمة مصانع في قول الله عز وجل في قصة في عاد، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. الآن كثير من الناس يسمع هذه الآية تمر عليه مرور الكرام، لو سألت ما معنى مصنع، يعني ما يتبادر إلى ذهني إلا المصنع بمفهوم الحالي، ليس هذا المقصود في الآية. يعني ما كان في عندهم الآن في ذلك
لم يكن عندهم مصانع
آلات طائرات سيارات. إذن ما معنى الآية؟ نمر عليها دائما ولا نتوقف عندها. فالمصانع يعني هناك قولان لأهل التفسير، إما القصور المشيدة أو مجتمع المياه البرك، فيتخذون مصانع، لا تتخذون مصانع لعلكم تخلدون، يعني تظنون أنكم ستبقون في هذه الدنيا. أيضا يعني من الآيات التي نقرأها وهي في جزء عامة، يعني مثلا في قول الله عز وجل في سورة الفجر، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. يعني كثير من الناس يفهم جاب المعنى العامي، جاب يعني أتى به، هذا ليس هو المقصود. يعني لا يمكن الإنسان يتدبر الآية وهو لا يعرف المعنى المقصود والحقيقي في جاب بمعنى قطع. وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد يعني قطعوا الصخرة بالواد. فهذا معنى قد يخفى على كثير من الناس. ومثل في قصة بلعام بن باعوراء في سورة الأعراف لما قال الله عز وجل عنه قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. لو تسأل كثير من الناس الآن ما معنى إن تحمل عليه؟ يظن أن مثل ما تحمل على البعير تحمل على الدابة. لكن هذا الكلب كرمك الله كلب. يحمل عليه؟ لا، لكن إن تحمل عليه يعني تطرده وتزجره، فهذا هو المعنى تطرده. يعني كرمكم الله الكلب يلهث دائما، وهذا الحيوان الوحيد الذي يلهث وهو يعني متعب، وهو يجري ويلهث وهو يعني جالس. وهذا يعني من الصفات الخسيسة في هذا الحيوان الذي شبه الله عز وجل به هذا الرجل الذي انسلخ من آيات الله عز وجل وهو بلعام بن باعوراء. كذلك في قصة يوسف الله عز وجل يقول اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، قصة أخوان يوسف. كثير من الناس يطرح يعني بمعنى الرمي على الأرض، لكن ليس هذا هو معنى الآية. اطرحوه يعني ارموه في أرض بعيدة من الطرح النبذ في مكان بعيد. يعني عندما يفهم الإنسان هذه
عندما
المعاني
يفهم هذه الكلمة سبحان الله تتضح له الآية،
تتضح له المعنى سبحان الله. يعني لعلنا نذكر هناك من يعني علوم اللغة التي ينبغي العناية بها مثلا الترادف والمشترك اللفظي والتضاد. يعني هذه علوم حقيقة تفيد خصوصا في فهم القرآن. يعني مثلا الترادف يعني يعني أن تأتي كلمتان أو أكثر بمعنى واحد. وهناك المشترك اللفظي، يعني مثلا في الترادف يعني مثلا كلمة الشح والبخل، العام والسنة. يعني مثلا في قول الله عز وجل في قصة نوح ولقد أرسلنا نوحا فلبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما، غاير الله عز وجل بين السنة والعام. ولهذا قالوا العام دائما تفيد الخصب، يعني عندما تستخدم العام في سنة الخصب
والنماء
والسنة في القحط وفي الجدب وفي غيرها. يعني هذه من المعاني اللطيفة التي ذكروها. كذلك في الشح والبخل المشترك اللفظي، يعني أن تأتي الكلمة لها أكثر من معنى. يعني مثلا كلمة عين تأتي بمعنى جاسوس، بمعنى عين جارية، بمعنى العين الباصرة. في القرآن مثلا كلمة أمة جاءت على عدة معاني في القرآن. يعني مثلا في قول الله عز وجل وجد عليه أمة من الناس يسقون، أمة بمعنى جماعة، وهذا هو المعنى. كلما دخلت أمة لعنت أختها، هذا هو المعنى الجماعة. كذلك في قول الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة، يعني أنه رجل عظيم يقوم مقام الأمة. وفي سورة يوسف في قصة صاحب السجن قال وادكر بعد أمة، يعني ادكر بعد حين. أمة هنا بمعنى
حين
وبمعنى وقت. وكذلك في قول الله عز وجل إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على ملة وعلى دين. فلاحظ يعني هذه المعاني الأربعة جاءت في القرآن لكلمة واحدة. فإذا كان الإنسان لا يعرف يعني تعدد المعاني، خلاص كلمة أمة عنده وأن بمعنى الجماعة، لا يفهم بقية الآيات التي جاءت على هذه الصورة. كذلك التضاد مهم جدا، يعني أن تأتي الكلمة بمعنى ومعنى ضد هذه الكلمة. يعني مثلا والليل إذا عسعس بمعنى أقبل وبمعنى أدبر. ومثل كلمة القرء بمعنى الطهر بمعنى الحيض. ومثل كلمة قد لا يفهمها كثير من الناس، وهذه مع الأسف من ضعفنا في اللغة. يعني مثلا في قول الله عز وجل لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. التعزير عندنا ما هو في الفقه الإسلامي؟ التعزير العقوبة.
العقاب
نعم، العقوب. يعني ما يكون على الإنسان في جناية.
فكيف يستوي المعنى إذن؟ يعني
لكن التعزير هنا بمعنى التعظيم، تعزروه يعني تعظموه، فهو هذا من التضاد. يعني يأتي بمعنى العقوبة والظلم، ويأتي والعقوبة والخطأ، ويأتي بمعنى التعظيم أيضا. أيضا كلمة وراء الذي نفهمها هي الخلف، لكن انظر في قول الله عز وجل في سورة الكهف وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. الآن السفينة تمشي للأمام ولا للخلف؟
للأمام.
وكان وراءهم ملك، كيف وراءهم ملك؟ يعني أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فوراء هنا بمعنى أمام، لأنها من التضاد. وكثير في القرآن مثل كلمة ظن وغيرها من الأمثلة التي يطول الحديث عنها.
حقيقة أمثلة يعني عظيمة، أنا ما ودي أن ننتهي منها سبحان الله. طيب نستأذنكم دكتور في هذا الفاصل القصير نستعرض بعض المشاركات التي وردتنا على سؤالنا التفاعلي الذي يقول: اللغة العربية لغة القرآن، برأيك كيف نربي أبنائنا على الاعتزاز باللغة العربية على مواقع التواصل الاجتماعي؟ نشاهد وإياكم مشاركات وصلتنا لبرنامج قيمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. تتفاوت الآراء حول التأثير الإيجابي والسلبي الذي تحدثه مواقع التواصل الاجتماعي على اللغة العربية. يستخدم البعض اللغة العربية، ولكن السائد والأغلب خصوصا فئة الشباب يستخدمون اللغة العامية، وأحيانا يدخلون مصطلحات أجنبية في تعاملهم في محتواهم اللغوي، وهذا يضعف اللغة العربية على المدى البعيد. واقع اللغة العربية بين أوساط المجتمع ولا سيما فئة الشباب يعد بائسا على مختلف المستويات قراءة وكتابة ومحادثة، وذلك لعدة أسباب، أبرزها فقدان الشعور لدى العديد من الشباب بأن اللغة العربية تشكل هوية لهم، حيث لا يشعر بانتمائه الحقيقي لها، ولا يشعر بأنها لغة القرآن الكريم وهي لغة الإسلام، خصوصا جيل الألفية الثالثة 2000 وما بعد، إضافة إلى الاعتقاد بصعوبة اللغة العربية وعدم حاجتهم المباشرة لها وظنهم بأنها لا أهمية لها في حياتهم العملية، بالإضافة أيضا إلى أسلوب التدريس الذي كان ينتهجه بعض معلمي اللغة العربية والذين بدورهم يتعاملون مع الإعراب على سبيل المثال وكأنه غاية وليس وسيلة، الأمر الذي يزيد الفجوة بين الشباب واللغة العربية. ونؤكد هنا إلى أهمية استثمار مواقع التواصل الاجتماعي لتعزيز هوية اللغة العربية شريطة أن يرتبط بما يستهويه الشباب في الوقت الحاضر. تشير الدراسات إلى أن نمط المجتمع كان يمكن أن يتغير في الماضي خلال مدة لا تقل عن 20 سنة، في حين مواقع التواصل الاجتماعي تستطيع إحداث هذا التغيير في مدة لا تتجاوز 5 سنوات، الأمر الذي يؤكد طبيعة التأثير الذي أحدثته هذه المواقع بصفة عامة. من أخطر أيضا ما يواجه اللغة العربية على مواقع التواصل الاجتماعي استخدام لغة الأرابيزي، تعني كتابة اللغة العربية باستخدام الحروف والرموز الإنجليزية، حيث يمكن الملاحظة ذلك من خلال متابعة المحتوى اللغوي الموجود على هذه المواقع. من المقترحات أيضا الجيدة في هذا المجال إضافة منهاج دراسي يعني بتدريس أبنائنا لغة التواصل الاجتماعي باللغة العربية، تتمكن الأجيال الصاعدة وهذا الجيل الألفية الثالثة من زيادة مخزونها اللغوي من جهة، ومواكبة مختلف التطورات والتعامل معها بلغة عربية صحيحة بسيطة بوجه عام، بالإضافة إلى ضرورة تشجيع نوادي اللغة العربية في المدارس، تحفيز الطلبة على فتح صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تعزز هوية اللغة العربية وحث الشباب واستنهاض هممهم لحماية اللغة العربية من استعمال السيء للغة الذي يقع فيه الجميع.
نحاول أن نسعى إلى تطوير أنفسنا في تدريس اللغة العربية حقيقة واستخدام التقنيات الحديثة التي توصل إليها العلم الحديث، وذلك لتسويق اللغة العربية بالشكل الرائع للجميع. وأنا حقيقة من طبيعة عملي كمدرس لغة عربية للغير الناطقين وللعربي أيضا، فلا بد لنا من تنشئة الجيل الناشئ على حب هذه اللغة وعلى ممارستها باللغة العربية الصحيحة السليمة لفهم القرآن الكريم وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وأنا أنصح إخواني الأساتذة الكرام أينما كانوا من المعلمين والمعلمات على تحفيز هذا الحب ونشره بين المجتمع وبين أفراده على تعليم اللغة العربية للأطفال وتحبيبهم بها، والبعد عن نقل صعوبة اللغة العربية والبعد عن أن نعطي اللغة العربية وكأنها لغة صعبة ومستحيلة وغير مستخدمة، من أجل أن يعني الطالب يشعر بانتمائه للهوية العربية بداية ثم الإسلامية أيضا، وليفهم دينه وقرآنه. حقيقة هناك كثير من العجم الأجانب يعني يقبلون على البلاد العربية بكل الطرق وكل الوسائل، لما لفهم اللغة العربية التي توصلهم لفهم القرآن الكريم الذي يوصلهم لفهم الدين وتعاليمه والحياة الطيبة ونيل الأجر في الدارين في الدنيا والآخرة.
جزاكم الله خير على هذه المشاركات الرائعة معنا مشاهدينا الكرام. لعل هناك عندكم تعليق على ما سمعتم دكتور.
كلام جميل جزاهم الله خيرا، يعني ذكروا عدة نقاط، لكن لعلي أعلق على نقطة ذكرها الأخ الأخير
الأخ محمود
جزاه الله خيرا في قضية تعليم العربية لغير الناطقين
بها. نعم،
مع الأسف نحن ظلمنا إخواننا غير العرب، ظلمناهم بحق وصدق ممن أتوا إلينا من المسلمين، دعك من غير المسلمين، من المسلمين الذين يأتون إلينا ويجلسون السنوات الطويلة ولا يتعلمون اللغة العربية على وجهها الصحيح، ونحن أبناؤنا يذهبون إلى الغرب في سنة وفي سنتين ويتعلمون اللغة.
نعم.
لماذا؟ الخلل فينا نحن، نحن نتكلم معهم بالعجمة، يعني نكسر لغتنا من أجلهم ولا نتكلم بلغتنا الصحيحة حتى يتعلموا منا. الغرب لا يكسر لغته من أجل الطلاب المبتعثين، يتكلم معهم بلغته الصحيحة فيتعلمون اللغة الصحيحة.
نعم.
ولهذا لاحظ الآن عندنا كبار السن الذين يأتون من الأعاجم، كبار السن يبقى السنوات الطويلة 10 سنوات 20 سنة وهو يتكلم اللغة العربية المكسرة.
نعم.
انظر إلى الصغير يأتي يدخل، أبناء والصغار لما يدخلون المدرسة الابتدائية يتكلم ما تعرف أن هذا غير عربي، مثله مثل بقية العرب. لماذا؟ لأن هذا الصغير ما عنده العقدة التي عندنا، يتكلم معه بالسليقة،
سبحان
الله، يتكلم معه. ولهذا الصغير يأخذ اللغة من هذا الصغير على وجهها الصحيح، نحن لا، اذهب أنت، أنا في روح، أنت في روح، أنا في يجي، أنت في يجي، ودمرنا هؤلاء المساكين ولم نعطهم هذه اللغة العظيمة، لغة القرآن على وجهها الصحيح.
نعم، لعلنا أيضا نستخدم كما تفضل أيضا الأخ أحمد استخدام التقنية في نشر اللغة العربية وتعليمها وخدمة اللغة العربية حقيقة في بث الدروس، تعليمهم القواعد وغيرها.
جميل. لعلي أقول أن العلم لم يتيسر في زمن من الأزمان من عهد آدم عليه السلام إلى يومنا هذا كما تيسر في هذا الزمن. الآن الإنسان عنده يعني كل ما يريده، عندك الأشياخ بأنواعهم، الدروس بأنواعها، الكتب بأنواعها، وأنت في بيتك تستطيع أن تدخل وتستمع ما تريد
وتتعلم. نعم.
فينبغي حقيقة أن نعتني بهذا الأمر، أن نبث يعني أهمية اللغة وعظمة اللغة وعلاقة اللغة بالدين، يعني ما يتعلق بالقرآن وبالسنة، نيسر هذه الأمور، نبث أيضا حب اللغة في نفوس هؤلاء ونعزز هذه القيمة، وأن يعني هذا أمر عظيم جدا يتعلق بالفخر والاعتزاز بديننا عندما نعتز بهذه اللغة. ولعلي أنبه، وهذا دائما أنبه الطلاب الأكاديمية، أكاديمية زاد المباركة، أجد كثيرا منهم يضع في معرفه اسمه باللغة الإنجليزية ولا أدري لماذا، يعني لماذا لا نعتز بلغتنا ونكتب باللغة العربية.
طيب دكتور، لعلنا أيضا نرجع إلى جوانب من عظمة هذه اللغة وجمال هذه اللغة ونأخذ بعض الأمثلة التطبيقية لما يعني من علوم اللغة.
طيب، لعلي أقف يعني العلم الذي ذكرناه قبل قليل هو أشرف شطري العربية الصرف، والذي تقل العناية به، مع أن العربي يحتاج إلى يعني قليل من الصرف، ما يحتاج إلى شيء كثير، كثير من قواعد الصرفية تأتي بالسريقة معنا، وحاجة الأعجمي إلى الصرف أكثر من حاجة العربي. نحن نأتي بقواعد صرفية كثيرة بالسريقة، يعني لو قلت للإنسان ما هو اسم الفاعل من قتل يقول قاتل، من ضرب ضارب، يعني ما واسم المفعول مضروب، يأتي بالسريقة، كثير من القواعد الصرفية تأتي بالسريقة. لكن لا شك أن ضبط مثل هذه القواعد خصوصا للذي هو بعيد عن اللغة قد يقع في خلل كبير جدا، خصوصا في القرآن. يعني أضرب مثال في القرآن، مثلا اسم الفاعل من أنذر واسم المفعول، يعني في القرآن منذر ومنذر
ومنذر
ومنذر، كثير من الناس لا يفرق بينهما وقد يخطئ، مثلا في قول الله عز وجل يعني وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، فالمنذرين من هم؟ الرسل.
نعم.
لتكون من المنذرين. لكن انظر في آية ثانية يقول الله عز وجل فانظر كيف كان عاقبة
المنذرين،
فإذا كسر هنا الذال فوقع في طامة، يعني
اختل المعنى نهائي
تماما.
نعم.
هي اسم مفعول فيجعل العاقبة للعذاب على الرسل عياذا بالله من هذا المعنى. أيضا قاسط ومقسط، يعني يعجب الإنسان، يعني مثلا الله عز وجل يقول إن الله يحب المقسطين، وفي آية أخرى في سورة الجن وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فكيف يفرق بينهما؟ طبعا مقسط من الرباعي أقسط اسم فاعل فبمعنى عدل، والقاسط اسم فاعل من الثلاثي قسط بمعنى جارة.
فإن اختلف المعنى،
اختلف المعنى، إن الله يحب المقسطين يعني العادلين، وأما القاسطون يعني الجائرون الظالمون فكانوا لجهنم حطبا. وهذا لعله يعني يجرنا إلى الحديث أيضا ليس فقط في القرآن، يعني مثلا خطأ شنيع تسمعه من كثير حقيقة من الخطباء ومن غيرهم، يعني مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من كثير من الناس، مع الأسف أو بعض المتحدثين يقول حمر النعم.
صحيح،
وهذا خطأ شنيع وقبيح لا يليق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن حمر بضم الميم جمع حمار أكرمك الله، لكن هي حمر بتسكين الميم التي هي جمع أحمر. ومن الجبال في سورة فاطر ومن الجبال جدد بيض وحمر، يعني طرق بيض وحمراء في الجبال. فلما يقول حمر كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من مجموعة حمير، معنى قبيح جدا.
نعم نعم.
معنى قبيح جدا. فلاحظ يعني الضبط الصرفي للكلمة كيف يغير المعنى تماما. حمر جمع حمار أكرمك الله، وحمر جمع أحمر، ففرق شاسع بين هذين الأمرين. أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب، كثير من أو بعض الناس ينطقها إياكم ومحقرات الذنوب، هي محقر اسم مفعول وليس محقر اسم فاعل. يعني لما تقول إياكم ومحقرات الذنوب يعني التي يحتقرها الناس، يعني الصغائر التي يحتقرها الناس، لكن لما تقول ومحقرات يعني هي تحتقر، وهالمعنى اختلف تماما. فلاحظ الحركة محقر ومحقر كيف
اسم فاعل.
نعم، اسم فاعل واسم مفعول. في النحو أيضا من الأشياء العجيبة الاختلاف في دلالات الألفاظ، يعني مثلا الفرق بين ثم وثم. لما نقرأ مثلا في قول الله عز وجل في سورة الإنسان وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عندما يقرأها بعض الناس يعني كأنها وإذا رأيت ثم رأيت، يعني عطف فعل على فعل، لكن هذا ليست هي ثم حرف العطف، لكن ثم هنا هي ظرف مكان. فمعنى الآية وإذا رأيت ثم، أي هناك في الجنة، رأيت نعيما وملكا كبيرا. لكن لاحظ نطق الكلمة ثم بمعنى هناك،
اتضح المعنى الآن بشكل.
ومثل في سورة التكوير مطاع ثم أمين، بعضهم يعني يربط الكلام ببعض، لا هي مطاع ثم يعني هناك في السماء، هو جبريل عليه السلام مطاع ثم يعني هناك، وأيضا من صفاته أنه
أمين.
يعني ليست كلمة أمين عطف، وإنما هي صفة إيش؟
صفة،
صفة أخرى، مطاع ثم أمين. ويعني يعني الأمثلة كثيرة، لعلنا نذكر يعني مثلا في المعاني والبيان أيضا، يعني شيء عجيب جدا لما يقف الإنسان مع يعني المعاني من العلوم العظيمة، وهي التي تبين إعجاز القرآن، والتي أقام عليها عبد القاهر الجرجاني في كتاب دلائل الإعجاز نظرية النظم العظيمة في بلاغة القرآن وفي فصاحة القرآن، طبقها الزمخشري في الكشاف.
لعلنا نأخذ مثال دكتور حتى
يعني مثلا في المعاني عندنا التقديم والتأخير والذكر والحذف كثير جدا. الحذف لو أخذنا مثالا واحدا من الحذف، الحذف الذي يسميه ابن جني في الخصائص يسميه شجاعة العربية،
شجاعة العربية. إيه؟ نعم،
لأنه أنت تحذف والمعنى يفهم، شيء عجيب. يعني مثلا في قول الله عز وجل ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، هنا تحتاج إلى إيش؟ لو تحتاج إلى جواب. طيب يأتي بعده بل لله الأمر جميعا، ما في جواب،
حذف.
لماذا؟ لعظمة هذا المعنى. ولو أن قرآنا سيرت به الأرض أو قطع أو لو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن.
سبحان الله.
فشوف يعني ساعة يعطي ساعة في المعنى عظيمة جدا. كذلك في قضية البيان والبيان أيضا عندما يتكلم عن التشبيه والاستعارة والكناية حقيقة باب واسع. لعلي يعني أختم
نختم بمثال من مثال
بمثال من الأصمعي من علماء اللغة الكبار، سمع فتاة جارية تنشد أبياتا فأعجب بها فقال: ما أفصحك؟ فقالت: تقول ذلك وأنت تسمع قول الله عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعله من المرسلين. فجمع أمرين ونهيين وخبرين وبشارتي في آية واحدة وهذه من الآيات العجيبة جدا التي يعني عندما يقف معها الإنسان الذي يفهم اللغة ويفهم البلاغة يعجب. يعني هذه أربعة: أمران ونهيان وخبران وبشارتان، ولو كان المجال يتسع لذكرنا هذا الأمر. لكن ابن المقفع يقال أنه أراد أن يعارض القرآن، فسمع قارئا يقرأ في قول الله عز وجل في سورة هود: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي فقيل بعدا للقوم الظالمين. قال: والله لا يستطيع على هذا الكلام أحد من البشر، فتوقف.
نعم، سبحان الله. لعلنا نختم حقيقة معكم دكتور، ولا يعني لا نمل من هذه الأمثلة، ولعلنا إن شاء الله يكون لقاءات قادمة بإذن الله. لكن قد يعني الآن نوجه يعني رسالة للأباء والأمهات، للمعلمين والمعلمات، كيف نغرس حب قيمة اللغة العربية في نفوسهم؟
نغرس هذه القيمة بربطها بالقرآن والسنة وفهم القرآن والسنة. فإذا عظمنا القرآن والسنة في قلوب هؤلاء عظمنا اللغة العربية، لأنه لابد أن يعلم هذا الصغير أن القرآن نزل بلغة العرب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذه اللغة العظيمة. ولا يمكن أن نتدبر القرآن ولا أن نفهم القرآن إلا بمعرفتنا لهذه اللغة التي بيننا وبينها حاجز. الآن نحن نتكلم العامية وهناك حاجز، فلابد أن نردم هذه الحواجز. يعني الجاهلي كان يفهم القرآن أكثر منا. يعني انظر إلى إسلام كثير من الصحابة، سعد بن معاذ وسيد بن الحضير الطفيل بن عمرو الدوسي، كثير من الصحابة أسلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بيت أخته فاطمة بمجرد سماع القرآن،
بسماعهم للقرآن الكريم،
مجرد سماع القرآن. بل عتبة بن ربيعة وهو من رؤوس الكفر لما قرأ عليه النبي، لما أراد أن يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم الملك والمال وغيره، فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم أوائل سورة فصلت: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. فحتى وصل إلى قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فوضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: نشدتك الله والرحم إلا سكت. أثر فيه هذا القرآن، أثر فيه هذا القرآن. ولعلي يعني أذكر لطيفة مما يقع فيه كثير من الجهلاء الحمقى الذين يعترضون على القرآن أو يريدون أن يذكروا أخطاء في القرآن. يعني مثلا الحروف المقطعة ما معناها، أو يقول بعض المواضع التي جاءت مخالفة للقاعدة النحوية. نقول: هذا دليل عظمة وليس دليل، وليس هو شاهد على خطأ القرآن. لماذا؟ نقول: أأنت أعلم أم ربيعة أم أبو جهل الذين بحثوا عن شيء يطعنون فيه في القرآن ما وجدوا؟ فهؤلاء سمعوا حاميم ألف لام ميم، سمعوا هذه الحروف ولم يعترضوا ولم يتكلموا في هذا الأمر.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، يعني سعدنا بكم في هذه الحلقة القيمة. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا سعادة الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن حميد الجهني، الأستاذ بقسم اللغة العربية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة. نشكركم على حسن المتابعة والمشاركة، وإلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
لعان إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.